أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الفصل الثاني والخمسون من كتاب صيد الخضر. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: تلمحت على خلق كثير من الناس إهمال أبدانهم، فمنهم من لا ينظف فمه بالخلال بعد الأكل، ومنهم من لا ينقي يديه في غسلها من الزعم، ومنهم من لا يكاد يستاك، وفيهم من لا يكتحل، وفيهم من لا يراعي الإبط، إلى غير ذلك. فيعود هذا الإهمال بالخلل في الدين والدنيا. أما الدين فإنه قد أمر المؤمن بالتنظف والاغتسال للجمعة لأجل اجتماعه للناس، ونهى عن دخول المسجد إذا أكل الثوم، وأمر الشرع بتنقية البراجم وقص الأظفار والسواك والاستحداد وغير ذلك من الآداب. فإذا أهمل ذلك ترك مسنون الشرع، وربما تعدى بعض ذلك إلى فساد العبادة، مثل أن يهمل أظفاره فيجتمع تحت الوسخ المانع للماء في الوضوء أن يصل. وأما الدنيا فإني رأيت جماعة من المهملين أنفسهم يتقدمون إلى السرار، والغفلة التي أوجبت إهمالهم أنفسهم أوجبت جهلهم بالأذى الحادث عنهم. يعني الناس اللي ما بينظفش نفسه قد يأتيك ليسر إليك سرا، يقول لك كلمة سر، فلأنه غافل عن النظافة غفل عن الأذى اللي بيحصل لك من ريحة بقه وريحة عرقه وريحة شعره ومنظر إيديه، كل ده يؤذي من يسر إليه السر. ولعل أكثرهم من وقت انتباههم ما أمر أصبعه على أسنانه، يعني من صاحب صحي من النوم لغسل سنانه بالمعجون ولا سواك ولا حتى بصبعه، ثم يوجب مثل هذا نفور المرأة، وقد لا تستحسن ذلك الرجل فيثمر ذلك التفاتها عنه. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. وفي الناس من يقول: هذا تصنع، بلاش دوشة، مش محتاجة، يعني يقول كده، يعني يقول خليك بطبيعتك، يعني مش متتكلفش. يقول ابن الجوزي: وليس هذا الكلام بشيء، فإن الله تعالى زيننا لما خلقنا، لأن للعين حظا في النظر، ومن تأمل أهداب العين والحاجبين وحسن ترتيب الخلقة علم أن الله زين الآدمي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنظف الناس وأطيب الناس، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى تبين عفرة إبطيه، يعني بياض إبطيه، كان ما فيش شعر تحت بعضه، دايما ندف الإبط وحال كلعان، فكان ينتف الإبط يعني. وكان ساقه ربما انكشفت فكأنها جمارة، عارف الجمار بتاع النخل أبيض، فساقه كانت كده، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وكان لا يفارقه السواك، وكان يكره أن يشم منه ريح ليست طيبة. وفي حديث أنس الصحيح: ما شانه الله ببيضة، يعني حتى لما شاب كانت الشيبة حلوة لا تشينه، من شكلها جميل. وقد قال الحكماء: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما لكم تدخلون علي قلحا؟ استاكوا. قلح القلح هو صفار السنان. وقد فضلت الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك، فالمتنظف ينعم نفسه ويرفع منها عندها. وقد قال الحكماء: من طال ظفره قصرت يده. لما تبقى ظفره طويلة ما يقدرش يمد ايده. من طال ظفره قصرت يده. ثم انه يقرب من قلوب الخلق وتحبه النفوس لنظافته وطيبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ثم انه يؤنس الزوجة بتلك الحال، فإن نساء شقائق الرجال، فكما أنه يكره الشيء منها فكذلك هي تكرهه، وربما صبر هو على ما يكره وهي قد لا تصبر. وقد رأيت جماعة يزعمون أنهم زهاد وهم من أقذر الناس، وذلك أنهم ما قومهم العلم. أما ما يحكى عن داود الطائي أنه قيل له: لو سرحت لحيتك، فقال: إني عنها مشغول. فهذا قول معتزل عن العمل بالسنة والإخبار عن غيبته عن نفسه بشدة خوفه من الآخرة، ولو كان مفيقا لذلك لم يتركه، فلا يحتج بحال المغلوبين. ومن تأمل خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا في العلم والعمل، فبه يكون الاقتداء وهو الحجة على الخلق. صل عليه صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث والخمسون: تأملت مبالغة أرباب الدنيا في اتقاء الحر والبرد، فرأيتها تعكس المقصود في باب الحكمة، وإنما تحصل مجرد لذة، ولا خير في لذة تعقب ألما. أما في الحر فإنهم يشربون الماء المسلوج، وذلك على غاية الضرر، وأهل الطب يقولون إنه يحدث أمراضا صعبة يظهر أثرها في وقت الشيخوخة، ويضعون الخيوش المضاعفة، وفي البرد يصنعون اللبود المانعة للبرد. وهذا من حيث الحكمة يضاد ما وضعه الله تعالى، فإن الله جعل الحر ليحلل الأخلاط، والبرد لجمودها، فيجعلونه السنة جميعا ربيعا، فتنعكس الحكمة التي وضع الحر والبرد لها، ويرجع الأذى على الأبدان. ولا يظنن سامع هذا أني آمره بملاقاة الحر والبرد، وإنما أقول: لا تفرط في التوقي، بل تعرض في الحر لما يحلل بعض الأخلاط إلى حد لا يؤثر في القوة، وفي البرد تعرض أن يصيبك منه الأمر القريب للمؤذي، فإن الحر والبرد لمصالح البدن. وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد أصلا، فتغيرت حالته فمات عاجلا. وقد ذكرت قصته في كتاب لقط المنافع في علم الطب. الفصل الرابع والخمسون: ليس في التكليف أصعب من الصبر على القضاء، ولا فيه أفضل من الرضا به. فأما الصبر فهو فرض، وأما الرضا فهو فضل. تعرف كررنا شرح هذه المسألة، ولكن نعيد طرفا يسيرا. إن البلاء إذا نزل على المسلم له ثلاث مراتب: الصبر والرضا والشكر. المرتبة الأولى الصبر وهو فرض. ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصبر، أمر بالصبر، فالصبر فرض، يجب على الإنسان أن يصبر، وإذا لم يصبر يأثم، يبقى حرام، يأثم، يكتب عليه ذنب، معصية، يعني يبقى عاصي إذا لم يصبر. إذا ابتلي بمرض، ابتلي بفقر، ابتلي بفقد بعض أغراضه، وجب عليه أن يصبر، فرض. إذا لم يصبر أثم. الصبر إيه؟ الصبر حبس اللسان عن التسخط وحبس القلب عن الشكوى. الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، أن القلب لا يتسخط القدر، وإنما القلب من جوه يبقى صابر لا يتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى إن اللسان ما يشتكيش، ما يشتكيش. فالإنسان مطلوب منه إن قلبه من جوه يبقى صابر محتمل. دي درجة الأولى اللي هي فرض. ما بنقولش إن القلب يبقى راضي، لكن بنقول إن القلب يبقى إيه؟ صابر، على الأقل صابر. إيه الفرق بين الرضا والصبر؟ الصبر عدم تسخط، يعني بيشرب حاجة مرة هو مش حبيبها بكارهها بس مستحيل، هو ده عدم التسخط. زي ما بيشرب دواء مر، زي ما بيجي مثلا يقطع حتة من صباعه، هو مش حابب لكن محتمل، هو ده الصبر، مش متسخط مش رافض. وحبس اللسان عن الشكوى فعلا مشكلة كبيرة في زماننا، كثرة الشكوى، الكل بيشتكي، وده حرام. ايه الاخبار؟ والله الظروف والفلوس والزوجة والشغل والعيال والصحة، بيشتكي، حرام، هذا حرام، حرام. يبقى الصبر فرض، ومعناه حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. الدرجة اللي أعلى منها الرضا. الرضا هو عدم الانزعاج، وإنما قبول اختيار الله للعبد كأن العبد اختاره لنفسه. هو ده الرضا، انك انت لما ربنا يقدر عليك شيء تبقى راضي. دي مش فرض، ده بيقول عليه فضل، لان مش كل الناس تقدر عليه. مش احنا قلنا امبارح ان مش كل الناس تنفع تبقى كل حاجه، فمش كل الناس تقدر يبقى راضي. الرضا انه يبقى لما يبتلى جاله مرض كذا يبقى عادي زي ما كان قبل ما يبتلى، ما فرقتش عن اي حاجة، راضي. الدرجة الاعلى منها بقى انه يبقى فرحان بالبلاء، الشكر، انه يشكر ربنا على البلاء ده، لانه عارف ان البلاء ده نعمة من نعم ربنا عليه. ودي درجة الصديقين التي لا تتصور في امثالنا. يقول فأما الصبر فهو فرض، وأما الرضا فهو فضل. وإنما الصبر لأن القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والأذى في البدن، بل هو يتنوع حتى يتحير العقل في حكمة جريان القدر. تلاقي الإنسان متحيز في حكمة ربنا سبحانه وتعالى في البلاء ده. طب ليه؟ الصبر بقى إن هو ما يبقاش فيه إيه؟ ما يبقاش فيه طب ليه دي؟ بس يعني السيدة عائشة رضي الله عنها
لما كانت بتحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاضت فقعدت تبكي، فالرسول قال لها ما لك أنفستي؟ قالت نعم. قال إنه أمر كتبه الله على بناتي هذه، حالها على الصبر، إن ده حاجة غصب عنك فاصبري. شوف إزاي، مش بإيدك، مش مني، مش من حد. هي دي التحير، حتى يتحير العقل في حكمة جريان القدر. في ذلك أنك إذا رأيت مغمورا بالدنيا قد سالت له أوديتها حتى لا يدري ما يصنع بالمال، فهو يصوغه أواني يستعملها. تلاقي بعض الناس عنده فلوس كتير لدرجة إن هو بيعمل أواني ذهب، الذهب مش عارف يوديه فين، فيروح عامله حلل وطباق. لا ده انت سمعت من الجوزي، ما سمعتش في زماننا انهم بقوا يعملوا اواعد الحمامات ذهب، مش عارف ولا القعدة اللي بيقعد يتبرز عليها. ف يقول ومعلوم ان البلور والعقيق والشبة قد يكون احسن منها صورة، غير ان قلة مبالاته بالشريعة جعلت عنده وجود النهي في عدمه. يعني يقول يعني لما يعمل القعدة ذهب، يعني ما التانية كان شكلها أحسن وأريح بس غباء. لا غباء، يقول يعني دي أشياء مما يحير العقل في الحكمة، إن ده غرقان في الفلوس للدرجة دي، واحد تاني مش لا يأكل، أو تبقى أنت بقى مش لاقي 50 جنيه وهو عامل مقبض الباب ب15,000 جنيه مثلا. مش كده؟ أصل ده بتاع المقابض. ويلبس الحرير ويظلم الناس والدنيا منصبة عليه، ثم ترى خلقا من أهل الدين وطلاب العلم فمعاش 50 جنيه عشان يسافر ويجي، مغمورين بالفقر والبلاء، مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم. فحينئذ يجد الشيطان طريقا للوسواس ويبتدئ بالقدح في حكمة القدر، فيحتاج المؤمن إلى الصبر على ما يلقى من الضر في الدنيا وعلى جدال إبليس في ذلك. هتضطر بقى تقعد تجادل ابليس في الموضوع ده. هو دخلك اشوف، قلتها انا في خطبة الجمعة اللي هي عنوانها شيء يغيظ، انك انت واحد مش شعبك في الاتوبيس وراكب على الباب وكل شوية يقع والبنطلون اتشد اتقطع الجيب بتاعه، وشايف عيال شباب صغير راكب عربية بيخبطوا ببعض بيلعبوا لعبة الديوك. يا رب انا مش عايز عربية اخبط فيها، ده انا بس عايز اركب ميكروباص بس. يقول لك شيء يخيص، لا ما يغلصش ولا حاجة. ازاي بقول لك تحتاج هنا تكلم بايه، تناقش بقى ابليس اللي قاعد ايه ينخر في دماغك. تلاقي واحد عامل قصر على المنصورية، لسه كان عامل اعلان ب6 مليون دولار عرضه للبيع، يعني 36 مليون جنيه ثمن القصر، ومش عارف وفيلا في مارينا وفيلا في الساحل الشمالي وفيلا في مش عارف فين وفيلا فين وفيلا فين وفيلا فين وفيلا فين، وواحد يا رب على الشقة في الحي السادس اوضه وصاله اتجوز فيه. يا رب هو انا بسألك حاجة حرام؟ يا رب انا طالب منك حاجة تعيني على الطاعة؟ مش كتير. الشيطان يلاقي في الكلام ده ايه؟ مدخل بقى يوسوس ويلعب بدماغ، وهنا يبين الإيمان إن اللي ده واللي منعك مين؟ الله. أنت مملوك لحكيم، فهو حكيم اللي اداله كده وما ادكش كده، حكيم له حكمة في كده أنت ما تعرفهاش. لو عرفتها هتبقى في غاية الرضا. فلذلك الاستسلام كده ان في حكمة يخليك في غاية الرضا من غير ما تعرف باليقين بقى تبقى في منتهى السعادة حتى لو ما عرفتش ليقينك ان ايه ان في حكمة لو عرفتها هتبقى راضي. فيحتاج المؤمن إلى الصبر على ما يلقى من الضر في الدنيا وعلى جدال إبليس في ذلك، وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على أهل الدين. يعني شايف اللي بيحصل في العراق مثلا ولا في أفغانستان، طغيان أمريكا وغيرها. واحد يسألك يا شيخ شايف اللي بيحصل ده؟ تقول له لا ربنا شايف ولا مش شايف، وهو اللي قدر ولا مش هو، وهو أرحم بيهم مني ومنك، صح؟ وله حكمة في كده احنا مش عارفين. فإيماننا بالحكمة دي يخلينا صبرين وراضين. فيحتاج المؤمن إلى الصبر وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين وتسليط الفساق على أهل الدين. وأبلغ من هذا إيلام الحيوان وتعذيب الأطفال، ففي مثل هذه المواطن يتمحض الإيمان. ومما يقوي الصبر على الحالتين النقل والعقل. أما النقل فالقرآن والسنة، أما القرآن فمنقسم إلى قسمين، أحدهما بيان سبب إعطاء الكافر والعاصي، فمن ذلك قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والآية الثانية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وفي القرآن من هذا كثير. القسم الثاني ابتلاء للمؤمن. يبقى اول حاجه في العلاج انك تعرف سبب اعطاء الكافر، وده موجود في القران. والامر الثاني ابتلاء المؤمن كقوله تعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وهذا في القرآن أيضا كثير. وأما السنة فمنقسمة إلى قول وحال. أما الحال فإنه صلى الله عليه وسلم كان ينقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه. وصلي عليه فعلا تأمل أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم تخليك في غاية الصبر والرضا. سبحان الله العظيم. جبل كده إن هو يبقى خارج من المدينة رايح مكة يعمل عمرة والكفار يوقفوا في الحديبية يمنعوه من دخول مكة، والرسول يقول للصحابة إحنا داخلين مكة، ويروح يوقف ما يدخلش مكة، لدرجة إن يقول للصحابة تحللوا هنرجع يرفضوا مش مصدقين وما يرجع، والرسول يرجع وما يدخلش مكة من الحديبية يمنع من العمر صلى الله عليه وسلم، ويمنع بتعنت. يعني مش يمنع عشان عداوة، لا ده بينهم سلم، ارجع وتعال السنة الجاية. طب دخلوني السنة دي، لا ارجع وتعال السنة الجاية. شوف تعنت، ورب الكون حبيبه صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب جدا لما تتأملها، إن هو صلى الله عليه وسلم يعني يبقى في الطائف وينزل له ملك الجبال أصبع عليهم الأخشبين، يقول لا، وبعدين ما يعرفش يدخل مكة. يعني مش يقول طب رب ما تطبعش عليهم الأخشبين بس دخلني مكة بعزة، ما يقولش لا، ما يدخلش مكة إلا في جوار كافر المصعب ذاري. تأمل، فتأمل أحوال الرسول تجد فيها قمة الاستسلام لربه، ودي علامة الحب. أما السنة فمنقسمة إلى قول وحال. أما الحال فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتقلب على رمال حصير تؤثر في جنبه، فبكى عمر وقال كسرى وقيصر في الحرير والديباج، فقال له صلى الله عليه وسلم أفي شك أنت يا عمر؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما القول فكقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأما العقل فإنه يقوي عساكر الصبر بجنود، منها أن يقول قد ثبتت عندي الأدلة القاطعة على حكمة الله، عندك يقين حكيم، فلا أترك الأصل الثابت لما يظنه الجاهل خلالا. ومنها أن يقول ما قد استهولته أيها الناظر من بسط يد العاصي هي قبض في المعنى، وما قد أثر عندك من قبض يد الطائع بسط في المعنى. البسط والقبض، يعني انت شايف الكافر في سعة او الفاسق في سعة او العاصي في سعة، ده بسط، والطائع في ضعف وفي قلة، ده قبض. يقولك لا، ده البسط بتاع العاصي ده قبض في المعنى، والقبض بتاع المؤمن ده بسط في المعنى. ازاي؟ لان ذلك البسط للعاصي يوجب عقابا طويلا، وهذا القبض يؤثر انبساطا في الآخرة جزيلا، فزمان الرجلين ينقضي عن قريب، والمراحل تطوى والركبان في الحثيث. يعني كلها 50 سنة، وإذا يقابل ربنا وتشوف الفرق بقى. ومنها أن يقول قد ثبت أن المؤمن بالله كالأجير، وأن زمان التكليف كبياض نهار، ولا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب، بل ينبغي أن يصابر ساعات العمل. يعني يقول إن المؤمن في الدنيا دي زي الأجير، واحد شغال في الفاعل، في بيقولوا عليها إيه، في طائفة المعمار شغال، فنلبسه بقى بدلة سموكينج وجرافات حمراء وهو شغال؟ ما ينفعش. يقول كده فلا ينبغي للمستعمل في الطين أن يلبس نظيف الثياب، بل ينبغي أن يصابر ساعات العمل، فإذا فرغ تنظف ولبس أجود ثيابه، فمن ترفه وقت العمل ندم وقت تفريق الأجرة وعوقب على التواني فيما كلف. فهذه النبذة تقوي أزر الصبر، وأزيدها بسطا فأقول أترى إذا أريد اتخاذ شهداء، ربنا سبحانه وتعالى عايز شهداء، شهداء شهيد في سبيل الله، أترى إذا أريد اتخاذ شهداء، الشهادة اتخاذ، ويتخذ منكم شهداء، إذا أريد اتخاذ شهداء فكيف لا يخلق أقوام يبسطون أيديهم لقتل المؤمنين؟ أفيجوز أن يفتك بعمر إلا مثل أبي لؤلؤ المجوسي وبعلي إلا مثل ابن ملجم؟ أفيصح أن يقتل يحيى بن زكريا إلا جبار كافر؟ ولو أن عين الفهم زال عنها غشاء العشاء لرأيت المسبب للسبب والمقدر للأقدار، فصبرت على بلائه إيثارا لما يريد، ومنها هنا ينشأ الرضا، كما قيل لبعض أهل البلاء أدعو الله بالعافية، فقال أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني، يعني إذا كان للي يرضيكم سهري إن نفضل سهران فسلام الله على وسني، خلاص في 60 ده هي النوم، الوسن لو السنة من النوم يعني. إن كان رضاكم في سهري فسلام الله على وسني، خلاص ولا غمض بس ترضوا. أسأل الله أن يرضى عنا وأن يرضينا وأن يعافينا. اللهم عافنا ولا تبتلينا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الحمد لله.